بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأخوة المشاهدون في لبنان والعالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي حدود ولاية المعصوم؟ هل هي خاصة بالتشريعات أم أن لها دائرة أوسع من ذلك؟ أو بالأحرى مصطلح على تسميته الولاية التكوينية. عنوان حلقة اليوم مع سماحة القاضي الشيخ محمد كنعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تتحدث الآية عن خوارق للنواميس الكونية العادية في حدود متفاوتة، منها إيجاد تمثال طيني على شكل طائر فينفخ فيه عيسى بن مريم عليه السلام فتدب الروح في داخله ويطير، ثم يشفي أمراضا كان الشفاء منها مستحيلا في العرف الطبي السائد آنذاك، ثم يصل إلى الحد الأقصى وهو إحياء الميت وإعادته من عالم الملكوت إلى عالم الموت، فضلا عن إخبارات متتالية عن خصوصيات الادخار والأكل في البيوت يحرص أصحابها على إبقائها طي الفتنة. أردنا من خلال هذا السرد السريع أن نلج من خلال هذه الآية الشريفة إلى عنوان هام جدا قد لا يرغب البعض في الخوض في تفاصيله. هل أن للمعصومين عليهم السلام إضافة إلى ولايتهم التشريعية، ولاية تشريعية تعني أمانتهم على إبلاغ الحكم الشرعي الإلهي للمكلفين، هل لهم ولاية أخرى تكوينية يستطيعون من خلالها التصرف في مجريات كونية تصل إلى حدود الخرق للقوانين والنواميس الطبيعية المعتادة؟ وطالما أن هذا العنوان مطروح للبحث والمناقشة، وطالما أننا التزمنا بخدمة إخوتنا المشاهدين الأفاضل ألا نتوانى عن طرح جميع المفاهيم الدينية والشرعية والفقهية والتأريخية التي من شأنها أن يستفيد من مقاربتها كل ذي لب، فإنما نشرع في هذا البحث هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد بإذن الله تعالى ضمن بحث متكامل نسوق فيه الأدلة العقلية والنقلية، وما التوفيق إلا بالله، عليه نتوكل وإليه نميل. ومما لا شك فيه أن للمعصوم ولاية تشريعية، والمقصود بها أنه باعتباره حجة الله على خلقه، فلا بد وأن يبين للناس أحكام دينهم في الحلال والحرام وكل ما يتصل بذلك من ثقافة واجتماع وغير ذلك، بل إنه سبحانه وتعالى حصر ذلك بحججه من أنبياء وأوصياء عليهم السلام. ولذلك نجده في مستوى الحكم والفصل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونجده في مقام الطاعة يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي مقام تبيان الشريعة نجده يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلى الكثير مما ذكر به القرآن الكريم، إلى حد أن المسلمين يجمعون على أن الراد على رسول الله صلى الله عليه وآله راد على الله، والراد على الله كافر بلا ريب. هذا على مستوى التشريع، فيتحصل بذلك أن للمعصوم ولاية تشريعية على من يرتبط به، لكن الكلام في أنه صاحب ولاية تكوينية أم لا. وقبل أن ندخل في الإجابة على ذلك، لا بد لنا من توضيح المصطلح المكون من كلمتين: الولاية والتكوين. فكلمة الولي تعني من يلي أمر الشيء ويقوم على كفايته، والله هو المتولي للخلائق القائم بأمرها. ورجل أولى من رجل بأمر ما، يعني أنه أجدر منه أو أحق بالأمر وأحرى به. والولاية هي ضرب من السلطة والتسلط على الشيء. وفلان ولي فلان ولي فلان، أي تسلط عليه وتمكن منه. والشيء يلي الشيء، يعني يأتي بعده فيكون أحدهما خلف الآخر. وكلمة الكون أو التكوين عبارة عن وجود الشيء نتيجة سبب ما، أو بما اصطلح على تسميته بمبدأ العلة والمعلول والسبب والمسبب. فالولاية التكوينية ببساطة هي التسلط على ظواهر كونية من خلال التفاعل مع مكونات الفعل. فقانون العلية، أي أن لكل معلول علة، هذا القانون من حيث المبدأ قابل للاختراق من خلال معرفة آلية الربط بين العلة والمعلول. وحيث أن الإرادة الإلهية وحدها التي تتصرف في قوانين العلل، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإن العقل والشرع يفرضان استحالة اختراق هذا الأمر الإلهي التكويني. ولازم هذا القول هو الكفر لا محالة. فيتحتم لمن يريد أن يكون له نحو تصرف في هذا أن يسلك طريقا واحدا لا غير، هو التقرب من مصدر المكون الواحد والاستحصال منه ومنه فقط على حق ممارسة هذه الولاية. فهل هذا جائز عقلا وشرعا أم لا؟ يبدو من خلال كل القرآن أن ذلك ممكنا، وسنعرض للأدلة كاملة بإذن الله. فماذا عن الدليل العقلي الذي ينبغي الحديث فيه بشقين؟ أولا في الإمكان، وفي التحقق ثانيا. والحقيقة أن مبدأ وجود سبب أو مبدأ وجود مسبب لكل سبب يحتاج في ظهوره إلى مادة، هذه المادة هي مصدر وجوده، وهذا المبدأ بحد ذاته هو مخلوق. مبدأ العلية والسببية مبدأ مخلوق وليس مبدأ أزليا، وإلا لو كان أزليا لأصبح شريكا للباري عز وجل، وهو أمر محال. بناء عليه، هل هذا المبدأ يملك صرامة حديدية لا يمكن اختراقها؟ نلاحظ بعض الاختراقات. مثلا قانون الجاذبية يفترض سقوط المنجذب باتجاه الجاذب، لكن لو أعمل قانونا آخر يؤدي إلى طرد عكسي فإنه سيتفلت من الجاذبية حتما. وهذه المعادلة التي تقوم على إمكان تطوير الاختراق للقوانين الطبيعية لدى الإنسان صرح عنها القرآن الكريم جاعلا إياها في دائرة الإمكان بشرط، فقال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة. ولا شك أن الآية تثبت قابلية الظاهرة الكونية للخرق، وإلا لصرحت بالاستحالة وليس بالإمكان. ثم لو انتقلنا إلى القدرة الإلهية المقدسة، فهل ثمة محذور عقلي من أن تكون مفاتيح هذه القدرة بيد أحد من الخلق بإذن صاحب القدرة جل وعلا؟ من هنا نرى أن هناك وظائف تكوينية قد جرى التفويض فيها، أبرز مثال على ذلك قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هنا لا يتوهمن متوهم أن هذا التفويض في عرض القدرة الإلهية، يعني هنا القدرة الإلهية وهنا التفويض عرض بعضهم البعض، لا، في الطول. وقد مثل السيد الخوي قدس الله سره لذلك بمثال جلي وهو التالي: لو فرضنا أن إنسانا كانت يده شلاء مشلول لا يستطيع تحريكها بنفسه، فأوجد الطبيب حركة فيها بواسطة تركيب جهاز كهربائي بيده بحيث أمكنه تحريكها بنفسه شرط وصل الجهاز بالكهرباء، فإذا انفصلت عن الكهرباء عادت يده إلى الشلل، لكن إذا وصلت أمكن صاحبها تحريكها بإرادة منه. هنا فالله تعالى هو نور السماوات والأرض، ولا يملك المخلوق أن يفعل شيئا دون مقدس الإرادة الإلهية، لكنه إذا منح الوجود أصبح في فعله مختارا: إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. بهذا نعلم أن لا مانع من أن تكون لبعض الخلق ولاية على الموجودات بإذن الله تعالى. قال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال أيضا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قبل العودة إلى الموضوع، ما الذي يمنع إنسانا ما لو حصل له عروج في ملكوت السماء لرب السماء أن يحوز من الله عز وجل على مفاتيح المعرفة التي تمكنه من ممارسة ولاية ما بالطريقة التي تصب في خدمة مولاه لتغليب قانون على آخر، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات؟ أيها الإخوة المشاهدون، لقد ذكر القرآن الكريم بدلائل إلهية محكمة عن أن الولاية التكوينية للمعصوم هي أمر واقع ومتكرر، وإلا فماذا نسمي أن يضرب موسى بعصاه الحجر فتنبجس منه المياه، أو أن تنقلب نفس تلك العصا إلى حية تسعى، وأن تخرج اليد التي تمسك العصا من جناحه بيضاء من غير سوء، ثم لتعود نفس تلك العصا لتشق البحر مرة لنجاة القوم وأخرى لهلاك آخرين بإطباق البحر مجددا. ثم ما هو توصيف أن يولد عيسى بغير النظام المعتاد للإيلاد فيكون بلا أب، ثم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وأن يقوم داود وسليمان عليهما السلام بكل ما قام به من تكليم للحيوانات وتسيير للرياح وغير ذلك؟ ثم ما هي التفسيرات لما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله في أن يسر به من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء حيث لم يصل أحد غيره إلى العشرات من الخوارق التي حدث بها القرآن الكريم؟ ولقائل أن يقول: إن هذا الذي تذكره إنما هو معاجز، كان لا بد من تسليح الأنبياء بها لتصدقهم الناس. نقول: صحيح، إن المعجزة هي تصرف خارق للقوانين والنواميس وتستبطن حتما ولاية صاحبها على التصرف، لكن المعجزة لها هدف واحد هو إثبات صدق صاحبها تجاه الناس. أما مطلق الولاية التكوينية فقد لا تكون لإثبات صدق صاحبها، بل لما فيه مصلحة أكبر من ذلك كتسيير أمور الخلق أو لرفع صاحبها إلى مستويات أرقى. فهل أن الإتيان بعرش بلقيس من قبل آصف بن برخية إلى بيت المقدس هو معجزة فقط، أو أم أنه لما هو أعم من ذلك كإظهار فضيلة أو تمثيل لشأن آخر؟ أم أن عروج محمد صلى الله عليه وآله إلى حيث ينعدم الزمان والمكان فيصبح قاب قوسين أو أدنى هو فقط للمعجزة؟ أي معجزة هذه التي لم يطلع عليها أحد من الناس؟ أم هو لإظهار شرفه وفضيلته على سائر الخلق؟ إن المتتبع لجميع هذه الظواهر يدرك أن نائزا بين المعجزة والولاية التكوينية متحقق، فبينهما عموم وخصوص من وجه، إذ أن غايات الولاية التكوينية أوسع دائرة من المعجزة الصرفة. وأختتم هذه المقدمة بشبهة قد يراها البعض خارجة عن الموضوع، لكنها في الحقيقة داخلة في صلبه، قد يثيرها البعض فيقول: ما الفرق إذن بين السحر والولاية التكوينية؟ الجواب إن السحر واقع نطق به القرآن في أكثر من موضع، وهو خرق للظواهر الكونية، لكنه محدود بجملة من الأمور، منها أن الساحر محكوم بالزمان والمكان، فإن سحره يحتاج إلى تحديد زماني مسبق ومكاني أيضا، وهذا ما لا نجده عند الولي. فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله مع المشركين إلى الجبل، وهناك طلبوا أن يشهد له الجبل بالرسالة فلباهم، ثم اقترحوا أن تكلمه الشجرة حين عودته من دون سابق إنذار ففعل. من جهة أخرى، فإن للساحر حدودا في تأثيره، فقد لا يتأثر به ساحر مثله، أما الولي فإن تأثيره يكون عاما. وكذلك الأمر بالنسبة للقوة، فإن للسحر تأثيرا محدودا عكس عمل الولي، فهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة التي تقول وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والساحر يفتقد في عمله إلى عنصر الأمان، وكثيرا ما نجد انقلاب السحر على الساحر حتى أصبحت هذه المقولة من ثوابت الأمثلة لدى البشر، لأن الساحر لا يستطيع تأمين عنصر الأمان في أفعاله، لأنه عرضة للأخطاء الكثيرة التي يرتكبها حال قيامه بعمله، بل إن هذه القوى التي تقع في طريق استعماله قد تستغله هو نفسه فيصبح محكوما لها ومرهقا بين يديها. قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أما الولي فإنه يكون فعله للولاية فعل أمان للناس. إلى الكثير من الفروق التي يمكن استنباطها، جئنا بهذه الشبهة هنا ورددنا عليها ولو مختصرا كي نمهد في يوم غد إن شاء الله استكمال الأدلة القرآنية والروائية لإثبات أن الولاية التكوينية هي حق ثابت بالعقل والنقل للرسل والأوصياء، وكونها أمرا متلازما مع إثبات حجيتهم عليهم السلام.
جزاكم الله كل خير شيخنا على المقدمات. نستنبط من خلال المقدمه اللي تفضلت فيها سمحتك عدد من النقاط، اسمح لي ان اسال بدايه كيف يمكن ان نصنع فوارق اكثر بين المعجزه وبين الولايه؟ الولايه التكوينيه.
عندما نتكلم عن صاحب معجزه، عن ولي، وقد بينت معنى الولاية في بداية الحلقة، بالحقيقة نتكلم عن حجة لله تعالى. يريد الله أن يحتج على الخلق، ومتحف الحجية لطالما رددته وقلت إن الحجية هي الميزان التي تقوم عليه السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الميزان الأول أن تكون لله الحجة على الخلق وليس للخلق الحجة على الله تعالى. طيب، كلما ادعى مدع أنه حج نصدقه، لا بد من إيجاد موائز، لا بد من إيجاد فوارق بين مدعي الحجية وبين من هو الحجة حقا. مثلا مسيلمة الكذاب، هذا الذي ادعى النبوة وأرسل كتابا إلى رسول الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض نصفان، نصف لنا ونصف لقريش، ولكن قريش قوم يبغون. رد عليه رسول الله من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء. هذا المواطن العادي في جزيرة العرب آنذاك كيف يمكن أن يميز؟ لا بد لله سبحانه وتعالى من أن يوجد له موائز. أولا أن يؤيد النبي أو المعصوم أو الحجة بمعجزة، بعد أن يكون كاملا في النفس والروح والأخلاق والجسد وما إلى ذلك، أن لا يكون ممن تنفر منه الناس. كان رسول الله إذا جاء له بغلمان، يجمعون له بعض الغلمان في المدينة، كانوا كان يحنكهم صلوات الله وسلامه عليه إما بإصبعه الشريفة وإما بريقه المبارك، فتذهب اللثغة منهم. مسلم الكذاب جاء له بأولاد يلثغون فحنكهم فخرجوا مثلا كما يروي لنا. أيضا قد تكون المعجزة عكسية لإثبات كذب صاحبه. المعجزة تعريفها الدقيق ما هو؟ المعجزة أن يأتي بها الولي ليصدقه الناس. أما الولاية التكوينية تملك دائرة أعم منها، أعم بكثير. قد يأتي الولي بخرق للقانون من دون حاجة إلى أن تصدقه الناس، هذا لإثبات أن له حق التصرف في الظواهر الكونية بإذن الله. طيب، إحياء عيسى للموتى أولم يكن معجزة؟ أولم يكن لإثبات أنه من رسول من عند الله كف؟ هذا كف. طيب ماذا نسمي أن يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا؟ إذا كانت المعجزة قد تحققت من أول أمر، من أن يشفي الأكمه والأبرص وأن يقيم الميت، ما هي الحاجة إلى الأمر الثالث والرابع والخامس والسادس؟ هو تكريس ليس للمعجزة، ماذا في معجزة؟ خلص الدليل ليصدق الناس جئت به، لم يعد هناك من معجزة. صار الموضوع تكريس حجية، تحديد صلاحية، إراءة الناس أن الله يستطيع، أن الله يريد أن يفوض من يتقرب منه بصلاحيات لا يستطيع لها البشر العادي.
نوع من الامتياز،
وهو امتياز حق للمعصوم، هو حق للمعصوم منحه الله إياه.
شيخنا معنا اتصال، أبو يوسف من الكويت. ألو،
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام.
بالحقيقة عندي سؤالين. أول سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، لما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول أن الولاية، نفس الولاية اللي أتكلم فيها حضرتك، هي الولاية التكوينية. وإذا كان أمور الذين آمنوا، يعني كان في جمع، هذا بالنسبة لي أنه ليش جاءت في صفة الجمع هون.
نعم.
والسؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت الملائكة يا مريم أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كرر ذكر الاصطفاء مرتين، اصطفاك وطهرك واصطفاك، ما معنى ليش كررهم مرتين الاصطفاء يعني؟
نعم. شكرا لاتصالك أخي يوسف. سمعت الشيخ قبل ما تبشي سمعتك، ناخذ اتصال اخر. عبد الهادي من السعودية. الو،
مرحبا.
عليكم السلام، اهلا وسهلا. عفاكم الله.
انا كنت عندي سؤال طبخي شوي.
نعم.
كنت مخاطب زوجتي، واليوم نحن صايمين، صار في نوع من المداعبة للمصالحة، المداعبة بدون دخول بالمحرمات، فهم صار في نوع من النزاع. شو الحكم الشرعي لهذا المسألة؟
نعم، شكرا لاتصالك أخنا الكريم. نعم، سمعت الشيخ.
أبو يوسف من الكويت سأل سؤالا يحتاج إلى تخصيص حلقة، مثال أنا ناوي فيه بحول الله وقوتي أن أتحدث عن آية الولاية، إما في ليالي استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو فيما يليها من الليل. لكن الولاية المقصودة هنا، شوف كيف قرن الله بالتراتب، ولايته بولاية رسوله بولاية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل هم جماعة الذين آمنوا أو لا؟ شخص عبر عنه بجماعة. أولا، التعبير عن شخص بجماعة أمر وارد في المعنى وفي اللفظ، إن إبراهيم كان أمة قانتا. أمة. والآن قد نجد أمة في رجل. أمة في رجل. من حيث المعنى لا إشكال في ذلك. من حيث اللفظ نجد له متشابها في القرآن الكريم. قد يطلق لفظ المجموع ويراد به شخص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ارجعوا إلى تفسير المسلمين تجدوا في جلها أن القائل واحد. الذين قالوا. القائل واحد. إن الناس قد جمعوا لكم. هو الذي جاء ومعه بشارة أو إنذار عفوا الجمع. جمعت لكم العرب بخيلائها وشركها وسيهاجمكم. هو الناقل واحد. في جل ما قرأته من التفسير. إذا يمكن في اللفظ التعبير عن المجموع مباشرة. إذا تتبعنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا تجدها أسباب نزولها في شخص واحد. آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لا يختلف فيها اثنان. نعم بعض في الزاد الآفاق ينكرون أنها نزلت في علي بن أبي طالب. أما لو تتبعت حقيقة المصادر ليست بين يدي وتحتاج إلى حفظ دقيق جدا حتى نجيب رقم الصفحة. المصادر التي تروي من طرق أهل السنة أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب وهي آية ولاية كثيرة ومستفيضة ولا ينكرها أحد حقيقة. إلا أقول في هذا الآفاق سنخصص له الولاية هنا. نعم الولاية المطلقة لأن الكلمة مطلقة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا عطف كل حسب درجته على ولاية الله سبحانه وتعالى وهي الولاية التكوينية والتشريعية معا. وهي الولاية التكوينية والتشريعية معا.
سمعت الشيخ ناخذ اتصال أبو فاطمة من السعودية. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
ممكن نكلم الشيخ محمد السلام؟
تفضل.
كيف حالك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير عنه عن جميع المؤمنين إن شاء الله.
طول عمرك يا أخي.
شيخ محمد بس بسألك عن القروض من البنوك.
نعم.
القرض من البنك. أنا موظف وعقد مرتب يعني طيب إن شاء الله. لكن يا باخذ قرض من البنك عن طريق شراء أسهم يعني. وأبغى أشتغل فيها في التجارة. يجوز السلام هذا ما
بيجوز. نعم شكرا لاتصالك أخ أبو فاطمة. نعم
شكرا. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. لا شك أن الله لا يكرر عبثا. ما الله سبحانه وتعالى لا يكرر كلمته عبثا أو لغوا. ما خلق من شيء لاعبا سبحانه وتعالى. تعالى الله ما يصف الظالم. اصطفى يعني انتقى من جملة أشخاص. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى انتقاهم واستخلصهم لنفسه من بين مجموعة. اصطفاء مريم يعني أنها انتقيت كامرأة كأنثى من خلال مجموعة من الإناث اللي هم بنات جنسها وأترابها الممتدات على مساحة كرة الأرضية كلها آنذاك. طيب اصطفيت لمن ولماذا؟ إذا اصطفيت لأمرين. اصطفيت لمن واصطفيت لماذا؟ إذا فيني أسأل هذا استفاها الله مش لنفسه والعياذ بالله. الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سمى صاحبي بما هو أعم من الزوج. لا استفى الله سبحانه وتعالى مريم ليختصها بالبتولية أن تبقى بتولة لا تدنس. ولو ولدت نحن باعتقادنا أن مريم بعد ولادتها بقيت على بتوليتها لم يمسسها بشر. هذا اصطفاء، واصطفاء اخر انها اصطفيت لحمل مولود بلا اب. ليش العملية بدها اصطفاء؟ عندك سؤال عظيم.
نعم سمحت الشيخ، معنا اتصالان، ناخذ الاتصال الاول. ابو يوسف من الامارات، الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ في عقيدتنا من السفر يجب من السفر ولكن بعض الأخوة أمشحني القرآن من سورة البقرة الآية 143 التي تبدأ بأيام من الآية الكتب عليك الصيام فيها الآية وان تكوني خيرا لكم. أما هل تجعل الصيام مستحيل ولا لكن القرآن وان تكوني خيرا لكم يعني الصيام أكثر بالصيام.
وضحت فكرتك. سؤال عندك شيء غيره تسأل؟
في سؤال عنه أنا راجع عنه كل راجع عنه إنه يجب أن تختار سفر ومثل هذا تسمح الصيام بأثناء السفر.
شكرا شكرا لاتصالك أخ أبي يوسف. نأخذ أبو حسين من الإمارات، ألو.
من المكلف مش من الإمارات.
أبو حسين من العراق.
من النجف الأشرف.
حياكم الله.
نحييكم المدينة كبيرة المؤمنين.
حياك الله. أهلا وسهلا. أسلجت صدور
الله يتقبل أعمالكم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله.
عزك الله يا أخي.
يا شيخنا العزيز إحنا طبعا بمدينة النجف مدينة منبع العلم.
نعم. لا ريب في ذلك.
لا بأس أن نستمع إليكم وأن بعض الذكرات تنفع. فكان عندنا اقتراح بس فقط مو سؤال.
نعم.
أنه يكون البرنامج سمعتم يكون يعني ساعة ثلاثة يعني قبل يعني بالنسبة إنه لغارق يعني عباداتنا مع أذان المغرب. بس هذا كان اقتراح فقط. والله يوفقكم ويعود عليكم بالخير وعلى جميع المسلمين.
لا تنسانا من الدعاء بجوار أمير المؤمنين يا أخي.
إن شاء الله لا ننساكم إن شاء الله إن شاء الله.
مشكور يا حبيبي.
شكرا لك أبو حسين من العراق. شكرا لاتصالك. نعم سمحت.
بالعودة إلى موضوع الاصطفاء.
نعم.
لماذا يريد الله أن يبين هذا الاصطفاء بالتحديد؟ هذا يقودنا إلى السؤال، لماذا يوجد الله رسولا من دون أب؟ لماذا يكرر تجربة آدم المجتزأ؟ آدم خلق من دون أم وأب، لماذا يكون هناك خلق آخر من دون أب؟ في دلالات، ما في شيء عبثي. لح أختصر لك وأن كان حقيقة بحث يعني أتمنى أن أطيل فيه. عيسى بن مريم ينتسب إلى البشرية من ناحية أمه، والله سبحانه وتعالى نسبه إلى إبراهيم، ومن ذريته فلان وفلان إلى أن وصلا وموسى وعيسى. ينتسب الإنسان إلى إبراهيم عليه السلام من ناحية أمه، من ناحية أبيه لا أب له، مخلوق بلا أب. لماذا؟ أولا هو ينتسب من ناحية أمه إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل في تلك الآونة كانوا قد استفرغوا الحجة نهائيا، خلاص لم يعد ينفع فيهم الكلام، كانت رسلهم تترى وتتواصل إليهم، خلاص. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب عندما أريد أن أسحب نبوة من خط يمتد من إبراهيم إلى عيسى عبر مئات الأنبياء، ما بيصير أن أقول خلاص وقفت النبوة، لابد من أن تستل النبوة بطريق لطيف. استلال النبوة أن يفتح خط إسماعيلي في مقابل خط الإسحاق اليعقوبي باصطفاء امرأة تتصف بالبتولية لتحمل شرف أولئك الأنبياء حتى لا يفتأت عليهم فيقول القائلون من الكفار والفسقة ضيعت تراث الأنبياء امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل. لا، في اصطفاء للبتولية حرصا على تاريخ طويل، ثم في في استيفاء لهذا الحج الأخير الذي به يختم، بلا أب فلا يدعي أحد وصلا به، وبلا أولاد فلا يدعي أحد ميراثا له، مع أم بتول لا سلطان لزوج سابق عليها ولا لزوج لاحق عليها. أي حقيقة الاستفاء، إن الله إذ استفى مريم استفى خطا بها، استفى أنبياء. شوف كيف أحكمت القضية، بأم مستفات، بولد بلا أب بلا أولاد، بقيت كرامة هذا الخط محفوظة بهذا الاستفاء الأول لمريم بالبتولية وهو أمر مهم جدا، والاستفاء الثاني بحملها لروح الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم. يا أخ أبو يوسف كنت أتمنى الإطالة حقيقة، لكن في القلب ما في القلب.
لا.
الأخ عبد الهادي مع الأسف ما نحكرر ما قلته، إن الله لا يستحي ولا حياء في الدين. من دعب زوجته في شهر رمضان وحصل عنده إنزال من دون قصد هو يجب عليه الإمساك بقية اليوم، مفتر يجب عليه القضاء لكن لا يجب عليه الكفارة. وإن كان في خلاف في المسألة فراجع من تقلد، بعضهم يقول من سبق منه الإنزال في شهر رمضان فلا تجب عليه الكفارة، فإنما يجب عليه القضاء حتما. بعضهم يجب الكفارة على نحو الاحتياط، راجع من تقلد.
نعم. شيخنا معنا اتصالان، عبد العزيز من السعودية. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم
تفضل.
لو سمحت يا شيخ بالنسبة للحلف.
للحلف نعم
تفضل.
ايوه بالضبط. اللي ابنتي كانت تاتي في المدرسة.
نعم.
وحلفت انها ما تعود الدور الثاني.
نعم.
يا ريت تدخل المدرسة كمان. ماذا اعمل في هذه الحالة؟ الان بنتي رجعت المدرسة بإلحاف من امانها يعني.
شكرا لاتصالك اخ عبد العزيز. الاخ ابو حسن من الكويت. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن نكلم الشيخ؟
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ انا عندي سؤال. انا اثناء شهر رمضان عندي 4 ايام صيام بدايه شهر رمضان، انا عملي اني اطلع بالصبح وارجع بعد اذان الظهر بعد قطع المسافه الشرعيه، ما حكم الايام السمسم؟ هل يجب علي القضاء او
عملك؟ ابو حسن.
نعم.
عملك ان كل يوم تخرج خارج المنطقه التي انت فيها؟
اي نعم شيخنا.
دائما بشكل دائم؟
لا، هو لمده 4 ايام فقط.
لمده 4 ايام.
كان هو عمل مستمر قبل رمضان، وداخل رمضان استمرت 4 ايام فقط بعدين تغير وجهه العمل.
كنت تصوم في هذه ال4 ايام وتخرج الى خارج المسافه الشرعيه 21 كيلومتر وشويه؟
اي نعم شيخنا، انا استمر فقط 44 ذهابا وايابا.
وكنت ترجع قبل الزوال، قبل ان يكون
بعد صلاة
الظهر؟ هذه 4 ايام يا اخي ابو حسن حتى اجيبك من الان انت مفطر فيهم، لانه مش شغلك، ليس شغلك الدائم يا اخي ابو حسن، ليس شغلك الدائم انت ان تذهب لو كان شغلك ولو 3 ايام بالاسبوع لما تفضلت بشكل دائم كنت قلت لك ابقى على صيامك، لكن حيث انه هذا من طوارئ العمل، والا انت في عملك لا تخرج كل يوم في هذا الخروج، هل 4 ايام جزاك الله خيرا عن صيامهم، لكن لا بد من قضائهم.
شكرا لاتصالك. الحاج محمد داهر من لبنان. الو.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام.
السلام عليكم مولانا.
عليك السلام مولاك رسول الله. تفضل
مولانا. بسال سؤال بالنسبه للاحكام.
نعم.
انا موظف شركه وعاملين محاضره مع افطار بمنطقه جوني.
نعم.
ما حكم افطاري بمطعم بجوني؟
نعم.
في عندي سؤال ثاني.
تفضل.
بالنسبه لصلاه الليل، هل هو عم يصلي صلاه الليل الواحد يستغفر المسلمين يذكر اسمائهم واسماء امهاتهم؟
نعم.
هذا سؤالي مولانا.
شكرا لك. شكرا عليكم السلام. ام حسام من الكويت. الو.
ما بقى فيني اخذ السليغل اخذ يعني لحظه لحق يوز.
نعم تفضل يا ام حسام. عليكم السلام.
يعطيكم العافيه. عافاكم الله.
شيخنا
بدي اسالك، انا بشتغل باحد المصارف وشغلي تقريبا في كل كتابة فوائد على القروض اللي بياخذوها المواطنين، فهل يعتبر شغل هيدا ومعاشي كل ربا؟
شكرا لاتصالك.
شكرا.
اهلا وسهلا.
الاخ ابو فاطمة من السعودية. القروض من البنوك، كل قرض تأخذه او تقرض احدا بمبدأ الربا وهو أخذ مال ليدفع زائدا عنه من نفس جنسه واحد، كل معاملة ربوية محكومة بالحرام. بس أنت ذكرت شيء مهم، أنك تأخذ قرضا من خلال أسهم. انتبه، مرة البنك بيجي بيقول تفضل هاي 10,000 ريال، بتردها بعد سنة 12,000 ريال أو 13,000 ريال. لا يجوز أخذ هذا القرض لأن دفع الفائدة كأخذها، دفع الربا كأخذه حرام، إلا في حالة الضرورة. يعني أنت يمكن أن تدخل السجن إن لم تدفع هذا المبلغ، ولا طريق لك إلا أن تستدين فتستدين. أنت تستدين، عملية الاستدانة من البنك لا إشكال فيها. الحرام هو أن تدفع الفائدة، تدفع الربا. لكن لنفرض أن البنك قال لك بعد سنة لا أريد منك ربا، العملية برمتها كلها صحيحة. الحرام هو دفع الفائدة. أنت تستقرض وأنت تنوي أولا في ضرورة، وأنت تنوي أن لا تدفع هذا الربا، لكن لو لم تدفع لا حجز على أملاكك ولا وقعت، فإذا أصبح الدفع من باب الضرورات في هذه الحالة الوحيدة. طيب، لكنك ذكرت أمرا جوهريا عن طريق أسهم للتجارة. يعني البنوك مرة بتدينك 10,000 ريال ومرة البنوك تعطيك أسهم، هذه الأسهم لها مالية في المشروع الفلاني وهذه الأسهم قابلة للربح، إذا لم يعد في ربا على وجه الصورة، لم يعد في ربا في أسهم في أمر معلوم محسوس في بناية ما، في المشروع البحري الفلاني، في المشروع النفطي الفلاني، وهكذا. إذا كان القرض من هذا المال وربح هذا المال، في ربحك من واسطة استثمار. نعم بتعقل، يعني نعم بقدر اتعقل معك كيف يمكن أن تستدين بواسطة أسهم، إذا كانوا عم يدينوك أسهم بتجارة ما لها مالية أيضا يجوز استدانتها، لأن هذه الأسهم عبارة عن حق شراكة في المبنى الفلاني، في بئر النفط الفلاني، في المصفات الفلانية. واحدة قاعدة يا أخ أبو فضل، ما اشتمل على ربا فهو حرام، وما اشتمل على تجارة أو ما شكل ذلك أو أسهم محللة فهو حرام. أبو يوسف من الدمام. يجب الإفطار في السفر والقصر في الصلاة في السفر. أولا، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فعدة صيغة ظاهرة في الاستبدال، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لأن تصوموا خير لكم، إذا بدي فسرها مثل ما تفضلت أنت أيها المريض وأنت بحاجة إلى الإفطار لأن مرضك سيتفاقم، ويريد الله بك اليسر ويريد الله بك التخفيف، فافطر، ولا يجوز لك الصيام لأن هذا ليس مطلبا إلهيا، المطلب الإلهي هو أن تحافظ على صحتك. بعد كل هذا يعسر الله عليك ويقول له وأن تصوموا خير لكم. تركب يعني هذه المسألة عقلا؟ يريد الله أن يخفف، فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر، يا أيها المريض احفظ نفسك وانتبه، لكنك إذا صمت بما هو معسرة عليك فهو خير لك. فصوم معلش لو مت، هذا مقصد الله في الآية. إذا هناك عاقل على مساحة الأمة يحمل كلام الله على هذا، على العقل السلف، أن تصوموا خير لكم يتعلق بأصل الصوم، إن الصوم خير لكم، مثل اللي يستدلون في قصر الصلاة فيقولون لا جناح عليكم إن ضربتم في الأرض أن تقصوا، لا جناح، شايفنا لا جناح، مخير مش بالحج تلزمون الناس بالسعي بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أيضا اجعلوا السعي بين الصفا والمروة خياريا في العمرة والحج. هل من المسلمين من يقول ذلك؟ فإذا طالما أن المرض والسفر قرنا بالآية فحكمهما واحد، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رخص الله بالإفطار ليس على نحو التخيير بل على نحو الإلزام، لأنه هنا عزيمة وليس رخصة. ومن صام مسافرا وفقا لهذه الآية عتوا فهو مبتدع وفقا لهذه الآية على وفق ما نحن عليه، ما عليه دليل. كل المراجع عندما توجب الإفطار في السفر إلا في حالات خاصة كالنذر المضيق مثلا أو صوم البدن في منى لمن أفاض من عرفات قبل الزواج قبل الغروب. أبو حسين، يعني عندما تقال النجف لا يجب أن يسبقنا ابن أبي الحديد وهو قادم إلى النجف الأشرف فأبرقت الدنيا على قبة السماء، أبرقت على قبة علي بن أبي طالب، كانت ليلة مطيرة فخرج بقصيدته يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك نودع فيك ابن عمران الكريم وبعده عيسى يقفي وأحمد يتبع بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع بل فيك نور الله جل جلاله بذل البصائر يستشف فيلمع فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأنسى. حي الله رحمة علي وحي الله نجف علي وحي الله أيمن خرج من صحن علي بن أبي طالب. وأسألكم الدعاء. الاقتراح بتقديم موعد البرنامج حقيقة ليس بيدنا يا أبو حسين، وهو خاضع لجملة اعتبارات. الآن في لبنان بعد أقل من ساعة نفطر، لعلكم تفطرون قبلنا. في الإمارات في الخليج قد أفطروا لعلهم، ما عندي توقيت دقيق. أما في لو ذهبت شرقا أصبحت الدنيا ليلا. بدي يتراعى في موعد البرنامج الوقت الوسطي لجميع الدول الشرق أوسطية العربية، وبدي اختراع الإعادة على السحور للأمريكتين الذي يكون عندهم مثل هذا الوقت الآن. فالموضوع خضع لدراسة دقيقة من قبل القيمين على المحطة جزاهم الله خير، وارتأيت معهم أن يكون هذا هو التوقيت. الآن نبدأ في مجال التراجع، اقتراحك ندرسه إن بقينا من الأحياء في العام القادم. عبد العزيز عندك حضر؟ لا. عبد العزيز حلف على ابنته أن لا تدخل المدرسة. أولا اليمين، بدي ناقشك باليمين أيها الأخ الكريم، هل يجوز لك أن تحلف عن غيرك؟ يعني أنا الآن إذا قلت أقسم بالله العلي العظيم أن لا أجعل الأخ عبد العزيز يذهب إلى الإفطار في هذه الليلة، ما رأيك؟ هل هذا يمين؟ أنت حلفت عن غيرك أن لا تدع ابنتك تذهب. طيب لو قلنا إن لك ولاية عليها ولك ولاية عليها، على رأسنا ولاية الأب واسعة أوسع من ولاية حاكم الشارع على ابنته القاصر، لكن إذا بلغت لا ولاية له عليها إلا في تزويجها، فلا يجوز لها الزواج إلا بإذنه وهي بكر بالغا ما بلغت من العمر، يعني لو كان عمره 50 سنة وأبوها عمره 70 وأرادت الزواج لا يمكن أن تتزوج إلا بإذن أبيها إذا كانت بنتا بكرا، ها حدود الولاية. طب لنفرض أنني أنا لن أدفع قسط، إلي ولاية على القسط فلن أدفع القسط، إلي ولاية عليها ما بدي خليها تروح. طيب اليمين يا أخي ينصب على 5 أمور لا سابس لها، افهمها وتعقلها. إما أن أحلف على أمر حرام، أحلف على أن أقتل فلان، طب حرام هذا اليمين باطل لكن. وإما أن أحلف على أمر واجب، أقسم بالله أن أصلي المغرب والعشاء الليلة، وهذا أمر واجب لكن ينعقد القسم هنا، فلو تركت هذا الواجب كنت مأثوما على ترك الواجب وكنت مأثوما على الحنف باليمين. ومرة أقدر أحلف على أمر مباح. إذا قلنا حرام واجب مباح. مباح أكل البذور شرب العصير هذا أمر مباح. أقسم أن أشرب الليلة قدحا من عصير الجزر هذا أيضا ينعقد القسم. أقسم على أمر مستحب هذا الأمر الرابع. الأمر المستحب أن أزور أخي المؤمن أحلف يمين أن أزور الأستاذ أحمد في بيته خلال هذا الشهر الشريف. فإذا تصرم هذا الشهر الشريف لم أقم بهذا الفعل حلفت بيمين. بيبقى اليمين على الأمر المكروه هل ينعقد أو لا ينعقد؟ الفقهاء يقولون حكم المكروه حكم الحرام. بعض لا ينعقد اليمين إذا حلف على أمر مكروه. ترى منعك لابنتك من أن تتعلم صنف لي يا معها الخمس حتى أرى يمينك ما هو. منعك لابنتك وأنت قادر من فورة غضب بنت ستملأ بالعقاب تذهب إلى مدرستها طالما المدرسة ليست مختلطة فلتتعلم فلتتفقه فلتنظر بالحد الأدنى. أوليس هذا مكروها؟ كيف تريد ليمينك أن ينعقد؟ بكل الأحوال لو ذهبت إلى المدرسة فقد لو كنت بانعقاد اليمين فقد حمست به فعليك إما أن تعتق رقبة ولا رقابة لنعتقها اليوم وإما أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم. فإن لم تستطع لا الإطعام ولا الكسوة تصوم ثلاثة أيام. فأنت الآن بدك تطعم عشرة مساكين. تطعم عشرة مساكين كل مسكين ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطحين يعني كلهم بيطلع بست سبع ريالات على ما أذكر من أسعاركم.
نعم سمعت الشيخ. بما خص اليمين هل من صياغة معينة لأداء اليمين؟
لله يعني يمكن أن يقول الإنسان أقسم بالله أو والله بكسر الهاء طبعا لن عقد اليمين إن شاء الله لأن كذا لأفعلن كذا أو والله أيما طبعا سمعته الحلف ولو صادقا. واحد اثنان لا تجعل الله أرضكم لأيمانكم أيضا فاليمين الأقصود. نعم
شيخنا نأخذ نهى من العراق. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن شيخنا وإحنا معجبين به جدا جدا كما نسينا جدا عندي بعض من الأسئلة. السؤال الأول هو أنه سابقا يعني لما كنت ما بين 9 سنوات وحتى تقريبا عمر 16 أو 17 سنة كنت مسكينة بالدراسة وكانت أصلا هي بنيتي لحد الآن من المعلمين يعني جاء وصعب ما عندي المصدر القوية للتعلم. فكنت بهاي السنين فترة حضرتك السؤال في الحلقة من الحلقات وقلت إنه البنت من عمر 9 سنين تكون أشهر هلالية فتقريبا الآن بنت وصلت 7 سنوات يعني تقريبا على هذا الحساب. فبنيتي يعني نيتي شخصية اللي تتحمل الصمام بالإضافة إلى المسؤوليات الأخرى. فشو أقدر مثلا أعطي مبلغ أو أعطي حد
السؤال الثاني
يعني أستفسر عن هذا الأمر؟
يا ست نهى السؤال الثاني.
نعم
السؤال الثاني
سؤالي مهم هو انه اقدر مثلا قد مبلغ معين كل المبلغ اللي انطيه يعني عن السنين السابقة يعني انا من عمري تقريبا 16 سنة بديت اسأل واسأل عن السنين السابقة شلون اقدر مثلا انطي مبلغ او انطي كمية من الطحين او شيء.
واضح يا استاذ.
سؤالي الاخر بالنسبة الى بعض الاجبان بالنسبة إلى بعض الأجبان مولاي خاصة الأسماء اسمه سيري في لا فإذا مثلا غلط أو يعني المفروض من أجل وقت الإفطار أن نقرأ تحاشيا للأغلاط القرائية فيعني شئت مثلا أنا إذا أريد أقرأ وقت صيامي يعني هم يجوزين هذا الأمر ما بيجوزين أغلاق وأنه يجوز أن أقرأ
حاضر حاضر شكرا لك. عبد الهادي من السعودية. ألو ألو يبدو أن الاتصال انقطع.
طيب نعم. فإذا الأخ عبد العزيز قلنا له ماذا يفعل؟ الأخ أبو حسن أجبناك على الهواء لأنه مباشرة يعني. الحاج محمد ظاهر من لبنان. الإفطار في دعوة في مكان في مطعم لا يملكه مسلم. نحن في بلد نعيش فيه 18 طائفة منها الطوائف المسيحية منها المسلمة. ولا يملك المسلمون شيئا يخبئونه، وكما أننا نعرف عن طقوس النصارى الكثير ولا يملكون شيئا يخبئونه. مثلا بنظام الإرث لا يرث غير النصراني من النصارى، وفيها مواد قانونية كما عندنا لا يرث غير المسلم من المسلم. يعني لو كان الأب نصرانيا والأولاد مسلمون لا يرثونهم في وفقا للقانون الكنسي كما أننا لا نورث غير المسلمين من المسلم. كل واحد له خصوصيته، هذه الخصوصية لا توجب أن نتشنج من بعضنا بموضوع الذباحة. نحن نشترط في الذبح شروط، فلو خالفها المسلم نفس المسلم لا نأكل ذبيحة. يعني لو مسك الذبيحة المسلم فلم يصلي عليها عامدا واستقبل بها القبلة ولم يفر الأوداج الأربعة فر ثلاث أوداج فقط لا نأكلها، حكمها حكم الميتة. فما عندي تشنج من أحد على الإطلاق، عندي شروط يجب أن تكون حاضرة: إسلامية الذبيح، تسمية، توجيه إلى القبلة، فهي الأوداج الأربعة، أن يكون مستندا في هذا الفري إلى سكين بيد المسمي الذابح المتوجه إلى القبلة، وهذا بغير اللحم بإمكانك أن تأكل، تلبي الدعوة وبإمكانك أن تأكل بغير اللحم، ما بيمنع في مقبلات في خضروات وما في إشكال في ذلك. الكلام في خصوص اللحم ستتجنب عنه إلا أن يخبرك مخبر ثقة، ثقة بأن هذا المطعم يأتي بلحومه مما ذبح على الطريقة الإسلامية. وكثير من كذلك حقيقة هم براعوا هذا الأمر. أعرف كثير من المطاعم يستفتون أصحابها في هذا ويقولون من أين تفضلون أن نأتي باللحم حتى يكون لنا غذاء على مساحة لبنان كله. ما في إشكال، سأل الثقات. صلاة الليل يستغفر فيذكر أسماء المؤمنين حتى يوضح. صلاة الليل 8 ركعات وركعتي شفع 10 وركعة وتر 11. 8 ركعات ما بيجيبهم مع بعض واحد، 8 ركعات كل ركعتين بتشهد وتسليم، ثم ركعتي الشفع بتشهد وتسليم مثل غيرها، بس هي لها أهمية خاصة أنها ركعتي الشفع، أنها ركعتي الشفع. ركعة وتر، ركعة الوتر ركعة واحدة، صلي ركعة الوتر قربة من الله تعالى، الله أكبر، الحمد، سورة، يرفع يديه في القنوت، العصر 300 مرة، استغفر الله ربي واتوب اليه 70 مرة، يدعو في حوائج دينه واخرته، ويستغفر ل40 مؤمنا. 40 مؤمنا يعني اذا قلت اللهم اغفر لي احمد، اللهم لا يعرف من نيتي انه احمد عقيل ابن فلان، هذا واحد. اثنين، عندي اشكال، ليش باسم امه؟ والله تعالى يقول ادعوهم لابائهم، ليش باسمه؟ يعني التشكيك في هذا المؤمن خير ان شاء الله، او في امه والعياذ بالله. هل المسألة اسمه واسم امه منشأها لأنه منتشر، تجد فلان يدعو لفلان باسمه وباسم امه، هذه منشأها الشعوذات الذين يتعاطون السحر والكتبة ومشاكل ذلك، دائما يستعملون اسم الام لأن مبدأهم قائم على التشكيك والشعوذة. ومن هنا انتشرت لعله بين الناس. هلا قد يجد الإنسان في بعض الروايات أن يوم القيامة ينادى الإنسان باسم أمه، قد يجد في هذا الموضوع عالم الآخرة مش عالمنا. فالدعاء يمكن أن يكون باسمه وباسمه وباسم أمه وباسمه وباسم أبيه وباسمه، دعاء نية هذا الشخص، نية هذا الشخص. ذهب أم حسين، يعني أنا آسف جدا، العمل في المصارف الربوية محرم، وأخذ المال بإزائه إذا كان من مال الربا حرام، إلا أن يكون مالا مجهولا مالكي، يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي بالتصرف به، وقد أجاز على ما أذكر سيد الخوئي أخذ رحمة الله عليه أخذ مال مجهول المالك بشرطين: أن يخمس إذا حال عليه الحول، وأن لا يستعمل في الحرم. لح أرجعت، إذا كان العمل في المعاملات الربوية نفس العمل حرام، وأخذ المال من مال الربا بإزاء هذا العمل حرام، إلا أن يكون المال مال مجهول المالك، كان يكون في المصرف الحكومي، المصرف الحكومي هيئة معنوية، أما المصارف الخاصة لا، ما فيها مجهول مالك. المصرف الحكومي مصرف مجهول المالك أبيح أخذه، يمكن أن يباح أخذ مال مجهول مالك بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله. قلت على سبيل المثال أن السيد خوئي أجاز، لكن ما توفي وتمت إجازته بموته رحمة الله عليه. نختمها من العراق. فيما فهمته أنك بين 9 سنوات والستعش أو 17 سنة لم تصوم. هذا الكلام لك ولجميع أخواتي وبناتي اللي يسمعوني. يجب على المرأة أن تصوم من سن 9 سنوات. أي 9 سنوات؟ الهلالية، يعني 9 سنوات ميلادية ينقص 90 يوم،
3 أشهر،
يعني 8 سنين و9 أشهر. واضح؟ هذا أول شيء خلينا نوضحه. نعم، ليس كل من تكلفت بالصوم في 9 سنوات يأتيها ما يأتي النساء من عادة الشهر، وبالتالي تكليفها من 9 لا وقت التي تأتيها الدورة الشهرية تكليفها أن تصوم شهرا كاملا، إما 29 يوم أو 30 يوم على حسب ما بيثبت شهر رمضان. واضح؟ يجب أن يكون هذا واضح. ثم عندما يصيبها ما يصيب النساء تبدأ دون حساب 7 أيام من الدورة الشهرية، صلاتها لا تقضى لكن الصيام يبقى. هاي نقطة بكم فرق فيها دائما بين الصلاة والصوم. وعلى فكرة هذه من الأدلة على أن القرآن الكريم، على أن الشريعة السماوية الإسلامية بعيدة كل البعد عن القياسات العقلية، لأنه عقلا الصلاة أفضل من الصوم، فكيف كلفت المرأة بقضاء الصوم الذي هو أدون في الفضل دون قضاء الصلاة التي هي أعلى في الفضل؟ هذا دلالة على أن مبادئ العبادات في القرآن لا تخضع لقياسات عقلية على الإطلاق. طيب، هذه التي لم تصم هي تعلم بوجود الصوم لكنها لم تصم ضعفا، طيب ليس عليها جناح، لما فيها تصوم؟ إذا صامت داخت وأصابها الغثيان ما تقدر تصوم، لا تعرف من نفسها أنها تستطيع الصوم، هذه عليها القضاء فقط دون الكفارة. أما التي لا يريد لها أهلها أن تصوم ويشفق قلب أبيها عليها وقلب أمها عليها، ولا يا بابا يفطر يماشي الحال، هذه أفطرت عمدا، أو التي غافلت أهلها فعدت من الماء عبدا، وهذا يحدث مع كل الأطفال مع كل أولاد، فهذا إفطار عمدي يجب عليها القضاء مع الكفارة. يا أختها، إن كان إفطارك لعذر، لمرض، لدوخة، ما تريد أن مبعوض تستطيع الدرس، لا هذا ليس عذرا، كل الناس أمام طلاب جامعات يصوموا، صغار عم يصوموا عم يدرسوا، بيدرسوا بالليل، لا هذا ليس عذرا. فأنت بتحددي إن كنت تكوني قادرة أفطارك أفطرت عليك القضاء فقط، وإن كنت أفطرت عن عمد عليك القضاء مع الكفارة، الكفارة أطعام 60 مسكين، عتق رقبة أو أطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، فأنت بدك تحسبي هذه السنوات. لو شكيت هل علي 10 أشهر أو 9 أشهر من الصوم، القدر المتيقن هو 9 أشهر، تقضي 9 أشهر وبتكفري عن 9 أشهر. الكفارة لمن تدفع؟ هل يجب دفع الكفارات دفعة واحدة؟ لا يجب دفع الكفارات، تكفري عن كل يوم بيومه 60 مسكين. هلا إما أن تقومي بذلك بنفسك لا يجزي إعطاء الحصص كلها لمسكين واحد. لكن الحاكم الشرعي أو وكيله شو بيعمل؟ بيكون عنده 1000 كفارة، يعني 60,000 حصة. 60,000 حصة لما بتتوزع الألف كفارة على 60 بني آدم بيطلع لكل واحد شيء مهم. أما أنت بدك توزعهم بيطلع لكل واحد 3-4 الكيلو من الطعام من الطحين، لذلك يدفع مال ويوكل به الحاكم الشرعي أو وكيله من المختصين بهذا ليوم الكفارة. كما سمعت في العراق كفارة كبيرة تصل إلى حدود 13 دولار، يعني تتراوح بين 10-13 إلى 15 دولار الكفارة في اليوم الواحد. نعم. المنفحة أمس قلت واليوم أقول يستثني الفقهاء من الميتة مما يؤكل، طبعا من الميتة المأكولة اللحم كالأبقار والأغنام لكنها غير مذبوحة على الطريقة، يستثنون من حيث الطهارة مش من حيث حلية الأكل، يستثنون أجزاء ما لا تحلها الحياة. ومن المستثنيات المنفحة، هاي منفحة حيوانية، منفحة حيوانية إلا أن تكون قد لامست شيئا بخارجها، يعني هي عم يشيلوها لامست شيئا من أجزاء الميتة النجسة، مستثنى وهي طاهر، مستثنى من حيث حكم النجاسة مش من حيث حكم اللي في الأكل.
فقط المنفحة،
فقط المنفحة، الشعر، السن، البطر، كل أجزاء ما لا تحلها الحياة يسموها الفقهاء من حيث الطهر. فالمنفحة الحيوانية شيء، ويبدو أن هناك شيء اسمه المنفحة الميكروبية، لعلها جملة من الأخلاط الكيماوية التي تؤدي دور التجبين. أنه نحن بس بدنا نعمل جرم إما نجيب أقراص سموها أقراص تجبين، لعلها هذه الميكروبية. إذا في شيء قصد آخر بدنا نستجيب من بعض الأطباء حتى أقدر جاوبك. لكن المنفحة الحيوانية والمنفحة الكيماوية التي هي أقراص تجبيب لا أشكال في طهارتها. منفحة الميكروبية إن كانت شيئا خارجا عن هذين الاسمين ولا أعلم بها نسأل ونجيبك. قراءة القرآن للصائم تجوز وتستحب، لكن لا يقرأ إلا بنية التعلم حتى إذا أخطأ لا يكون ممن يفتري على الله وعلى رسوله. بقرأ القرآن بنية التعلم، لأنه في كثير من الناس ما بيقدروا يجيبوا القرآن على بكل حركاته وسكناته المطلوبة، فليقرأ بنية التعلم، يقرأ وهو صائم في النهار ويقرأ وهو مفطر في الليل بنفس النية حتى لا يدخل فيه المعصي، لأنه إذا قرأ بنية أنه يقرأ القرآن ولحن به قد يكون افتراء على الله ورسوله إن كان بهذا قصد. لذلك مر أمير المؤمنين برجل يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسولي، عطف رسوله على المشركين فيصبح والعياذ بالله الله بريء من المشركين، بينما الله بريء إن الله بريء من المشركين ورسوله. فغضب الإمام وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يؤسس لعلم النحو منذ ذلك الحين.
نعم. سماحة الشيخ نتوقف قليلا. أيها الأخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون نرحب بكم من جديد ونبقى مع الفقرة الأخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة.
انتقيت نصا من رسالة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا يسع الوقت اليوم لقولها كاملة. الرجاء الأمل من الإخوة المشاهدين ملاحظة فقراتها اليوم لأستكمل الفقرة الأخرى يوم غد. من كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة. لماذا أرسل الكتاب؟ وصله الخبر أن عامله يقبل دعوات قوم من أغنياء البصرة إلى الغداء والعشاء، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فنضى إليهم يقول فيها: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفون وغنيهم مدعو فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم، فما اشتبه عليك علمه فالفهر، وما أيقنت بطيب وجوهه فمن منه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمريه ومن تأنيه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضامها في غد جدت، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أريدها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص، من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مفطانا وحولي بطون غرفة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القبدي. وإلى غد إن شاء الله.
جزاكم الله كل خير.
الله يسلمك.
أيها الأخوة المشاهدون، موعدنا يتجدد غدا بإذن الله، حتى ذلك الحين نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.